Darigani alikuwa spika wa bunge kati ya mwaka 2008 na 2022. Alikuwa zaidi kutisha marasa mbao Iran, ikiwa ni pamoja na wanasiasa, maafisa wa kijeshi na maafisa wa usalama. Amefafanua kwa kusema Ijumaa walinipigia simu na kunipa saa 12 kuondoka Iran au kutoka Teheran, la sivyo ningepitia hatima kama ya mashahidi, kama jenerali mkuu wa jeshi Iran Muhammad Hossein Bagheri na kamanda wa ngazi za juu katika jeshi jenerali mkuu Ghulam Ali Rashid. Niliwapa majibu wanayostahili. Akiashiria mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya amani ya Jordan ya Iran kama Fordo na Tos na Isfahan, Ali Larijani amefafanua kwamba juhudi za kufufua sura kidhalimu kusema acha waendelee akitaja hatua za Irani za kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani nchini Iran. Ali Larijani amesema kati ya makombora 14 ya Iran, 6 yalilenga kambi ya Marekani nchini Qatar na yalipiga kwa nguvu na umakini mkubwa, kila moja likiwa na uzito wa kilo 400 za mada za Marekani. Larijani amesema rais Donald Trump wa Marekani alijaribu kuokoa sura kwa kudai kwamba kombora tu moja
Abbas
Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, amesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran kama taifa lililoathiriwa zaidi na silaha za kemikali katika historia ya sasa, ni mtetezi imara wa dunia isiyo na silaha za kemikali. Araghchi ametoa kauli hiyo katika ujumbe wake wakati wa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya kupambana na silaha za kemikali na biolojia ambayo huadhimishwa kila mwaka wakati wa kumbukumbu ya mashambulizi ya silaha za kemikali dhidi ya mji wa Sardasht kaskazini magharibi mwa Iran, iliyotekelezwa na dikteta wa zamani wa Iraq Saddam Hussein miaka 38 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Iran, ikiwa mwanzilishi mkuu wa wazo la eneo huru lisilo na silaha za nyuklia, imekuwa mstari wa mbele katika kupinga silaha hizo. Ameongeza kwamba Tehran haijawahi kusitisha harakati zake za kutafuta haki kwa waathirika wa vita vya kemikali.
وقف اطلاق النار مع الكيان الاسرائيلي والمفاوضات غير المباشره مع الولايات المتحده شكلت محاوله الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس مسعود بازشكيان من نظيره الفرنسي شنان ماكرون الى اخر مسجدات الوضع الاقليمي والدولي. الرئيس ماكرون دعا طهران الى العوده الى طاوله المفاوضات لمعالجه القضايا الخلافيه مع الغرب باحترام وقف اطلاق النار بين ايران والاحتلال الاسرائيلي وجود المساعده فيما اسمعت
لكن
أكدت أيضا
مسيما أن تيزا مغربي ستزاقضاء الإيرانية جرماني وولانزي وإنجريزا ومريكان لتومية وسيد زواء وكتكنولوجيا ودفاع كتك كتشوشيا نكفانكيش مبارو وسلاحة كميكال وإيراك وكتنوية كشهيد وقوى ميليكان نراك زيزو في بيتشوى زينوليش وازي قوى بانجهيزو حاس مريكاني وإنجريزا ودرماني زينبتية إيراكي سلام حسين دفاع تكنولوجيا زكيمكاني زيزوتوميكا البيلية واتو إيران ومسيسيتي زارتش. أرتش بي آمي روسيا مواجية بيوندليا كفاني وعدوها بيدي زياري وكويدة إيران وكيوم وطوتو وكوفيس وديوزيكو ونسياس ونكليا حمودة ومعفيسة ودوزي وكيوم وكيوم أكسما قبا يوتي حيا ونتكليز ونمرين وكيساس
وأوف وليوك على الأمريكيون فرد شروطهم
على الجزيرة زيلة زمغربية
الذي أعرض عن لإملاء سياساتي على إيران. أكد أن بلاده مستعدة للتفاوض لكنها لن تتنازل عن طرد خلال الأمريكي وأضاف أن إيران تكتب تخصيص. أما بالنسبة للوكالة الدولية لطاقة الذرية فقد دعاها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بكرام إلى أن تتصرف بعيدا عن النشاط السياسي مع المشير إلى إيران طالبة أن يعمل المدير العام للوكالة الدولية ضمن نطاق مهامه الفنية وأن يكون تحت
akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wake wa kiwiki, Ismail Bakai, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran, amesema Tehran tayari imezieleza nchi husika kuhusu taarifa, habari za kiintelijensia na uvumi unaohusiana na swala hili. Bakai amesema bila ubaguzi wowote, nchi zote
إيران واضحة ومحددة تجاه وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي والمنى وضعي غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وأكدت مرارا وتكرارا أنها لا تتراجع عن هذا الموقف بأي حال
بحسب السيرة الإيرانية والشريعة الدولية. Amesema kwa mujibu wa sheria za kimataifa hakuna taifa linaloruhusiwa kuruhusu taifa jingine kutumia ardhi yake kwa vitendo vya uhasama dhidi ya nchi ya tatu. Makai amefafanua kwamba nchi husika zimekanusha waziwazi taarifa zinazoeleza kwamba ardhi yao inatumiwa au itatumiwa dhidi ya Iran. Zimetoa dhamana kwamba hazitakubali jambo hilo kutokea hata katika siku zijazo. Amesisitiza kwamba uchunguzi juu ya swala hili bado unaendelea. Jeshi la Iran pamoja na vyombo vya usalama na jeshi vikiendelea kulifuatilia kwa makini. Vile vile wizara ya mambo ya nje ya Iran inaendelea kulifuatilia swala hilo kwa umakini mkubwa. Kuhusiana na taarifa ya hivi karibuni ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, Bakai amesema ripoti hiyo isiyofaa imekuwa kisingizio kwa Marekani na Israel kufanya uchunguzi wa uvamizi wa kijeshi dhidi ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayojieni moja kwa moja kutoka Radio Tehran. Gazeti la Israel la lugha ya Kiebrania limeripoti kwamba mji wa Bat Yam katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina unapochikwa jina la Israel sasa unafanana na maeneo yaliyoathiriwa na vita ya ukanda wa Gaza baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya utawala katili wa Israel. Gazeti la Kalkas List limeripoti kwamba kwa mujibu wa data mpya, watu wasiopungua 1018 wamehamishwa kutoka katika nyumba zilizolengwa kwa mashambulizi ya makombora ya Iran. Kati ya idadi hiyo ya watu 1012 wamehamishiwa mahotelini na waliosalia wamepatiwa makazi katika nyumba za kupanga. Wachambuzi wa mambo wameeleza kwamba miji minne ikiwemo Bait Yam, Tel Aviv, Rehoboth na Ramat Gan imeharibiwa pakubwa na mashambulizi ya makombora ya Iran. Uhaba mkubwa wa nyumba ukiwakumba walowezi waliokimbia makazi yao baada ya kubomolewa kwa makombora ya Iran. Vika Brot, meya wa mji wa Bait Yam, amefichua hasara na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya mji huo. Meya huyo ameendelea kusema kwamba shambulio la siku moja la Iran liliharibu na kusababisha uharibifu mkubwa kuwahi kushuhudiwa katika ardhi zote zinazokaliwa kwa mabavu za Israel, si tu huko Bat Yam. Makadirio yaliyofanywa yanaonyesha kwamba uharibifu uliosababishwa na makombora ya Iran utapelekea kupanda kwa bei za nyumba kwa muda. Utawala haramu wa Israel ulifanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran tarehe 13 mwezi huu wa Juni ukiungwa mkono na Marekani na kuwaua makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa jeshi, wanasayansi na raia wengine kadhaa wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Siku hiyo hiyo vikosi vya ulinzi vya Iran vikiongozwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah vilianzisha operesheni kubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel iliyopewa jina ya ahadi ya kweli nambari tatu. Watoto wasiopungua 239 wameaga dunia katika eneo la magharibi mwa Sudan tangu Januari mwaka huu kutokana na ukosefu wa chakula na dawa. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya mtandao wa madaktari wa Sudan iliyotolewa jana Jumapili. Taarifa hiyo imesema kwamba timu ya matabibu wa kiraia imethibitisha vifo hivyo katika jiji la El Fasher, mji mkuu wa Darfur Kaskazini, baina ya Januari na mwezi Juni. Vifo hivyo vilisababishwa na utapiamlo mkali pamoja na ukosefu wa mahitaji ya msingi ya kiafya. Mtandao huo umeonya kuhusu ongezeko la njaa na uvamizi unaoendelea dhidi ya maghala ya lishe ya watoto mjini El Fasher, ambao bado umezingirwa na kikosi cha wanamgambo wa RSF au Rapid Support Forces. Taarifa hiyo iliongeza kwamba El Fasher na kambi za wakimbizi zilizoko Darfur Kaskazini zimekumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula, dawa na bei ya bidhaa za msingi zimepanda kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo limeathiri sana maisha ya raia. Mtandao huo umetoa wito wa dharura kwa ajili ya kuokoa maisha ya raia waliobakia El Fasher, ukieleza kwamba kwamba wapo chini ya mashambulizi ya mara kwa mara na mzingiro mkali. Pia wamezitaka jumuiya za kikanda na kimataifa kulazimisha RSF ikubali kusitisha mapigano kama ilivyopendekezwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Na kikosi maalum cha Danab cha jeshi la Somalia kimewaua zaidi ya wanamgambo 37 wa kundi la Shabab katika kijiji cha Makokaha kilichoko magharibi mwa Bulo Jaje katika eneo la Lower Juba kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya ulinzi ya Somalia, operesheni hiyo ilifanyika Jumamosi na ilikuwa imepangwa kwa umakini mkubwa kwamba ililenga makamanda wa juu wa kundi la Shabab. Wizara hiyo imesema jeshi hasa vikosi maalum vya Dana vinaendelea na kampeni ilifanya kulitokomeza kundi la Shabab, ikiwa ni ushindi wa dhahiri wa ahadi isiyoyumba ya jeshi la Somalia katika kulinda taifa, raia na kurejesha amani katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Na huwa wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka imesisitiza ofisi ya mwakilishi wa kijamii katika Umoja wa Mataifa. Kufuatia matamshi na vitisho visivyo na aibu wala haya vinavyotolewa na watawala wa Marekani na Israel dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Mir Said Irabani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amewaandikia barua katibu mkuu wa umoja huo, mwenyekiti wa Baraza la Usalama na mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, akiwataka walaani vitisho hivyo nguvu zao zote na kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wanaotoa vitisho hivyo. Katika barua hiyo, mwakilishi wa Iran amesisitiza kwamba vitisho vya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ni mfano wa wazi wa ugaidi wa kiserikali. Iravani ameongeza kwamba tunatoa wito kwa Baraza la Usalama kutekeleza majukumu yake ya kisheria kuhusu matamshi haya ya kijinai na kichochezi. Inaonekana kwamba bwabwaja za Donald Trump kuhusu kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu zinatokana na misimamo yake madhubuti dhidi ya ubeberu na ubaguzi wa Marekani unaofanywa dhidi ya mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na msimamo wa Washington dhidi ya mpango wa amani wa nyuklia. Imam Ali Khamenei mara zote amekuwa akijibu kwa nguvu na bila ya uoga vitisho vya kijinga na kipumbavu vya Trump kuhusu, huku akiashiria misimamo ya kimataifa ya Iran na kusisitiza kwamba mapambano ya mukawama na taifa la Iran yataendelea dhidi ya ubeberu. Kufuatia ujumbe wa tatu wa televisheni wa Ayatollah Khamenei baada ya utawala wa kizayuni kushambulia Iran, kituo cha televisheni cha Marekani cha CNN kilitangaza kwamba katika hotuba yake ya kwanza baada ya kutangaza usitishaji vita kati ya Iran na Israel, kiongozi mwadhamu wa Iran alituma ujumbe wa wazi kwa rais Donald Trump wa Marekani kwamba Tehran kamwe haitasalimu amri
kabisa kumkana la nuhu ya fi hali na lghurur
yafsiru mukhayyaman wa shams an mukhayyam tul karm tariq qasir ويجمعهما واقع أليم. هنا كما هناك تواصل قوات الاحتلال تفكيك نسيج الحياة. ففي مخيم طولكرم دمر نحو 300 منزل فيما استبدلت البيوت المتبقية بحواجز عسكرية تحاصر الأولاد وتغلق الأبواب في وجه
سادس.
ليس في المخيمات وحدها في مرمى النيران، فمن اقتحامها وتفكيكها انتقلت آلة الحرار لتشمل أحياء المدينة، حيث تستمر الاقتحامات اليومية بإلحاق الدمار والتخريب ضمن خطة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة. ما يجري في المخيمات ليس إلا ازدادا في حرب شاملة تشن على الخطة الغربية، حرب تتسع رقعتها كلما أسهل الصمت الدولي ستارة.
إمام حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام كتيك ميدان
الرئيس الإيراني في تشكيل مكتب الوزارة الوكالة الدولية لحقوق الدارية
المفتدة للشهدوني.
طهران تدعو مجلس الأمن لإجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان صيانة الدنيا على المسلمين. والمقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بالتنميس وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات عام ومركز الوعي.
بعضهم كما حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة walikuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na wafuasi wa Mtume
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم، ونحن نرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين. تحت عنوان بين النصر المزعوم والحقيقة الغائبة، إيران غزة والمواجهة المفتوحة. هل يخفى التباهي الأمريكي الصهيوني بالنصر وقايعة ميدانية؟ كيف تكشف انتقادات قائد الثورة ضعفهم العسكري وكذلك السياسي؟ وهل يعزز تصعيد غزة ركود المفاوضات وزخم المقاومة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج ولقائنا فلسطين اليوم، فيما تتواصل ردود الفعل داخل كيان الاحتلال على الرد الإيراني على العدوان الصهيوني. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشريكه في الحرب على إيران رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو التباهي بما وصفاه بالنصر على إيران، حيث تحدث ترامب لقناة فوكس نيوز عن انتصاراته. من جهته تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن أن ثمة فرصا إقليمية واسعة تفتح، وأعلن نتنياهو أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي الشباك وما وصفه بالنصر على إيران، وزعم أنه يوفر فرصا للإفراج عن المحتجزين في غزة. وردا على كلام ترامب ونتنياهو، قال قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي إن ترامب استخدم مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري، وكل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات، ولم يكن بوسعهم فعل شيء، ولم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان. في غزة مستمعين الأكارم تتواصل مجازر جيش الاحتلال وتحصد المزيد من الشهداء والجرحى، بينما لم ينفع كلام نتنياهو عن فرضية تقدم في المفاوضات لتحقيق ذلك، حيث نقلت مصادر وسائل الإعلام الإعلام الاحتلال بعد انتهاء اجتماع نتنياهو مع الكابينت أن المفاوضات تراوح مكانها، بينما حملت أنباء غزة المزيد من عمليات المقاومة خصوصا في منطقة خان يونس وقتل وجرح المزيد من الضباط والجنود. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أسئلة كثيرة تشغل بال الصهاينة بعد العدوان الأخير على إيران والصورة التي انتهت عليها المواجهة، وأبقت الباب مفتوحا على احتمال جولات جديدة بعد فشل تل أبيب في حسم المعركة مع طهران وفق تعبير وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، ما يضع الكيان العبري أمام معضلة كبيرة حول كيفية التعامل مع إعادة إيران ترميم قواتها التي ستصبح أكثر خطرا بعد استخلاص الإيرانيين كل العبا المطلوبة البناء عليها للمرحلة المقبلة.
نحن لم نحقق الحسم طالما بقي هذا النظام والحرس الثوري والحمائي يمثلون القيادة الإيرانية، فإن كل نفس يتنفسونه وكل ما يفكرون فيه وكل الأجواء والنقاش هناك حول حرب الوطنية ضدنا، ومنذ يوم الثلاثاء حتى الآن جرت هناك نقاشات مكثفة في قيادة الحرس الثوري والنظام، وجزء منها بمشاركة خامنئي حول ترهيم برنامجهم النووي وحول إنتاج 20,000 صاروخ باليستي وآلاف من المنصات الحالية. ونحن جالسون هنا في الاستديو فإن ممثلين عن إيران موجودون في بكين وموسكو وبيونغ يانغ ويجرون مفاوضات حول تشكيل منظومة كثيفة ومتطورة للدفاع الجوي.
توجد لدينا مشكلة، فمحاولة تحويل إيران إلى لبنان خاطئة بالمطلق، وإذا كنا سنقوم بالطيران لمسافة 2000 كيلومتر عند كل خرق إلى إيران ونتعرض لضربة على حي حمير السابع، فإن هذه حرب استنزاف نريد تجنبها. وما يجب أن نقوم به هو دعم الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق الذي ربما يلزمنا المعركة النظامية من أجل دفعهم إلى اتفاق.
السؤال في الولايات المتحدة، هل أن الهجوم الأمريكي كان ضروريا خصوصا في ظل الأصوات داخل قاعدة الجمهوريين الذين يعارضون إسقاط النظام وبشكل مبدئي؟ فإن ما يريده ترامب ليس الدخول في هذه المغامرة لأنها مقامرة لا يريدها ولا يريد الدخول في هذه المواجهة.
يأتي ذلك في ظل حديث المستوطنين عن حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء سقوط الصواريخ الإيرانية التي نشرت الدمار في أماكن واسعة توجد فيها مواقع صهيونية حساسة لم يعلن احتلال عن مكانها ولا طبيعتها.
قرابة الساعة 8 صباحا سمعنا الصاروخ الضخم يصيب المكان، وقد استوضحت ما هو الصاروخ والذي تبين أنه يسير بسبعة أضعاف سرعة الصوت، وهو يحمل 400 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وقد سقط تقريبا على بعد 60 مترا عن بيتي، وقد كان العصف الناتج عن انفجاره أمرا جنونيا، ونحن نتحدث يتحدث دائما عن العصر، فقد وصل إلى كل أنحاء العالم، وأنا أتعمد ألا أقول الأسماء، فقد أصاب الهدف وأحدث دمارا كبيرا.
آلة وساط الصهيونية ناقشت بشكل موسع الموقف الأمريكي الداعم لتل أبيب في الحرب ضد إيران، مشددة على أن هناك رأيا عاما أمريكيا يعارض التورط في حرب من هذا النوع، كما أن ترامب حذر جدا في خوض أي مغامرة جديدة ضد إيران.
نعم، حيكم مستمعين الكرام، ونشكر الزميل طلال درويش على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم
وللسادة المستمعين. شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء، واتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. كيف يمكن قراءة تصريحات ترامب ونتنياهو عن النصر على إيران في ضوء المعطيات الميدانية والسياسية؟ يعني هل تعكس واقعا أم محاولة للتغطية على الفشل؟
طبعا يعني النتيجة اليوم التي أفضت إليها ردود فعل إيران الحاسمة والحازمة في ضرب الكيان الصهيوني وفي رد كيده إلى نحره وإفشال هذا العدوان الكبير على إيران الذي كان يعني يهدف فيما يهدف إليه إلى ضرب إيران، موقع إيران، وضع إيران، النظام السياسي في إيران، كل نقاط القوة في إيران بعد هذا الفشل، وأيضا بعد فشل أمريكا في استخدام المنشآت النووية الثلاث التي ضربتها ولم تبدو إلى نتيجة، خصوصا بعد ظهور يعني تقرير من الاستخبارات الأمريكية والكونغرس الأمريكي بأن هذه الضربات لم تفضي إلى شيء، لم توقف يعني المفاعل النووية ولم توقف التخصيب، وبقي هذا الملف وهذه المنشآت بقيت سليمة ولم تتضرر، وبالتالي يعني لكي لا يفشل ترامب ولكي لا يقع في الحرج الشديد خصوصا في حد في صراعه مع الإعلام في إطار هذا التقرير وهذا الفضيحة، يحاول بشتى الوسائل أن يوهم الرأي العام الأمريكي من خلال تصريحات ممزوجة، من خلال تصريحات متكررة على قاعدة يعني جوبلز الألماني في موضوع الكذب، اكذب 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 حتى يصدقك الناس. وهذه مسألة يمتهجها ترامب اليوم في موضوع الرواية أو السردية الأمريكية في أن أمريكا استطاعت أن تضرب وأن تنهي الملف الإيراني وتخفيض اليورانيوم وبالتالي تحقيق انتصار. يتحدثون عن انتصار بينما الجميع اليوم الاستخبارات، الوضع الميداني، الإعلام بأم العين، القدرات الصاروخية، ردات الفعل الإيرانية، الخيبة الأمل التي هي موجودة لدى الكيان الصهيوني ولدى العام الأمريكي بأن أمريكا استدرجت إلى حرب يعني لم تكن لمصلحتها ولا لمصلحة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك فشل سياسي، فشل عسكري، فشل استراتيجي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها خاضت حربة وشهدت ردة فعل كبيرة جدا، وصلت إلى ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة الأسيرة، قاعدة العبيد في قطر، وأيضا قواعد متعددة داخل العراق. وهذا بطبيعة الحال يؤكد بأن أمريكا لم تحصل على أي نتيجة إيجابية، لم تنتصر، وخصوصا أن إيران ما زالت صامدة قوية. الائتلاف الشعبي والاحتضان الشعبي للنظام السياسي فشل الإدراك بهذا النظام. وحدة الشعب الإيراني اليوم كان ردت فعل كبيرة جدا، لم يعبر عن انتصار آخر غير الانتصار العسكري الصواريخ الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، وخصوصا التقارير اليومية، كل يوم تصدر تقارير من داخل الكيان الصهيوني تكشف عن حجم الضرر وحجم الدمار، يعني أن هناك 22 جولة أو يعني مجموعة صواريخ ضمن الجولات الإيرانية ضد الكيان الصهيوني. هناك 26 موقع إسرائيلي استراتيجي دمر تدميرا كاملا، وهذا التقارير يعني تكشفها إسرائيل باستمرار، وهذا يؤكد على نجاح الضربة العسكرية، يؤكد على أن الكيان الصهيوني هو الذي طلب وقف إطلاق النار، ومن خلال الخوف من خسارة المعركة بشكل كامل، والخوف من تدمير الكيان الصهيوني بشكل كامل. كيف انتصروا وهم الذين طلبوا وقف إطلاق النار؟ كيف انتصروا وهم يعني تدمرت معظم مؤسساتهم ومنشآتهم الحيادية؟ لذلك الوضع الميداني ما نشهده هو الصور تكذب الرواية الإسرائيلية والأمريكية.
هذا الكلام، هذا الكلام
حاولت رفع المعنويات.
نعم دكتور، يعني الإمام الخامنئي يعني عندما وصف كلام ترامب بالمبالغة غير التقليدية، ما الذي قصده في وصف الحدث؟ يعني كيف يمكن فهم هذا التوصيف في السياق الاستراتيجي للرد الإيراني؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعترف بأن إيران قوية، لا تريد أن تظهر للعالم بأنها أي أمريكا لم تستطع أن تحسم موضوع الملف النووي الإيراني بالقدرة العسكرية والقوة العسكرية، بالرغم من الاستعراض الذي قام به ترامب في موضوع القاذفات الاستراتيجية في تو وصواريخ الذكية الخارقة للتحصينات، لا سيما يعني الصواريخ GPU 57، وكل هذه الأمور التي كان يتغنى بها ترامب على مستوى يعني القدرات الاستخباراتية والعسكرية كلها فشلت، وبالتالي يريد أن يسوق لفكرة الانتصار لكي لا يخسر الأداء العسكري، لكي لا يخسر الهيبة والردع في هذا الإطار. وبالتالي اليوم إيران عبر المشهد الثوري الإسلامي الإيراني الخامنئي حافظه لا بهذا الإطار، يؤكد على أن هذه الرواية الأمريكية غير صحيحة، وبأن إيران هي المنتصرة، وبأن كل الضغوط التي مارستها أمريكا على إيران لم تحدث أي خرق في هذا الإطار، وبأن إيران ما زالت في موقعها، ما زالت قوية، وما زالت تستطيع أن تصمت وتواجه وتهدد أيضا في موضوع أن لو كبرت أمريكا وإسرائيل أي عدوان على إيران فإن القدرات الصاروخية ومقر خاتم الأنبياء بأنه يده على الزناد سوف يرقب العدو مجددا الكثير من الصواريخ، ولا سيما الصواريخ التي لم تستخدم بعد التي تعتبر ضمن المفاجآت في هذا المقام. من خلال جهاز التبيين يكون نشر الصواريخ الإسرائيلية بأن إيران تكذب على الرأي العام، وبأن عفوا الولايات المتحدة الأمريكية تكذب على الرأي العام، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تهزم إيران، وبأن إيران ما زالت في الموقع الصحيح في مواجهة الاستقرار العالمي، في مواجهة مشروع الصهيوني في المنطقة في الشرق الأوسط، وبأن إيران قادرة من خلال صعودها من خلال مواجهتها للمشروع الأمريكي أن تخرج أمريكا من الشرق الأوسط، فيما لو استمرت أمريكا بنفس العنجهية وبنفس الأسلوب العسكري من خلال معاودة الذهاب إلى حرب جديدة أو عدوان جديد أو امتيالات جديدة. يعني لجأ ترامب إلى موضوع الإسفاف، ليست يعني هذه من أدبيات رؤساء الدول أن ينحطوا لهذا المستوى في موضوع التهديد المباشر والغير أخلاقي لمقامات دينية ورئاسية. يعني ترامب اليوم عندما يصرح بإساءات موقع يعني المرجعية الدينية وموقع يعني مشهد الثورة وموقع أعلى موقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما هو يعني يوضح بأن الرئيس الأمريكي رئيس متهتك، رئيس غير أخلاقي، لا يحترم القيم والمبادئ الأخلاقية والسياسة، ولا يحترم القوانين الدولية في موضوع عدم إدراك بسيادة الدول وبمقاماتها. وهذا التهديد يجب على الأمم المتحدة وأيضا على المحاكم الدولية أن تأخذ به بأنه يعني يخالف القوانين ويخالف كل الأعراف الدولية في الإطار. لذلك إيران متنبهة كثيرا في هذا الإطار، وبأن إيران تعلم جيدا الحيل الأمريكية وما تريد أن تذهب إليه، بهذا الموضوع وأن إيران أرسلت رسائل إلى العالم إلى ترامب إلى الكيان الصهيوني وغيره من الدول الأوروبية المساعدة وأن إيران لا يمكن أن تخدع مجددا في موضوع المفاوضات وموضوع عدم جدية ترامب حل الملف النووي في الرسائل السلمية كما كانت تطمح إليه إيران في المرحلة السابقة.
هل تعكس تصريحات نتنياهو حول الفرص الإقليمية ومحاولاته ربط الملف الإيراني لملف غزة نوعا من الاستثمار السياسي الداخلي أم هي محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الأمنية والعسكرية؟
طبعا هناك فشل عام لدى نتنياهو في تحقيق أي مكاسب في كل الجبهات واستثمارها سياسيا حتى في لبنان لم يستطع إلى الآن أن يستثمر سياسيا في هذا الموضوع. في غزة لم يصل إلى أي نتيجة من خلال العدوان العسكري واستمرار القيادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لم يصل إلى صفقة تبادل، لم يحارب الأسرى لا بالقوة ولا حتى بالسياسة والتفاوض، حتى في موضوع يعني الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هذه الحرب العدوانية لم يستطع أن يحرك الملف في غزة لمصلحته، إنما زاد المشكلة على نفسه وتوريطه أكثر فأكثر في ملفات أخرى، وبالتالي لن يحصل على أي انتصار إلا الانتصارات الوهمية التي يحاول أن يبرزها لشعبه ولمستوطنيه بأنه لديه قدرة طويلة وبأنه يستطيع القادر وبأنه يضرب في كل الاتجاهات. لذلك فهم المستوطنون والجبهة الداخلية بأن الإسرائيلية بأن نتنياهو يقودهم إلى الهلاك وإلى يعني وضع الحرج، لأنه جلب الدمار لهم في هذه الحرب، وخصوصا أن الكيان الصهيوني هو من بدأ العدوان على إيران وليست إيران هي من أطلقت وبدأت هذه الحرب على الكيان الصهيوني. وبالتالي تحميل المسؤولية في فشل في غزة، تحميل المسؤولية في فشل ضد إيران وأيضا في فشل ضد اليمن وفي فشل ضد لبنان، وهذه مسائل ستنعكس على نتنياهو في المراحل اللاحقة وخصوصا إذا ما توقفت الحرب. وهناك إشارات بأن السلام يعني ممكن أن يكون توقف لإطلاق النار في غزة وحسب مثلا صفقة دعائية وحاسمة في غزة، وبالتالي هذه الصفقة إذا تمت وتم إخراج الأسرى من أيدي حركة حماس بصفقة سياسية دبلوماسية مفاوضات، هذا سيكون فشلا عسكريا كبيرا لنتنياهو بأنه لم يحصل عبر القدرات العسكرية والهجوم العسكري وتوسعة الحرب لم يحصل أي مكاسب، إنما رجع إلى المربع الأول ألا وهو وإتمام صفقة وعودة حماس إلى المشهد السياسي بغزة، وهذا سينعكس سلبا على نتنياهو في
في ظل التصعيد في غزة. دكتور يعني كيف يمكن تقييم العلاقة بين تصعيد الاحتلال في القطاع والرد الإيراني؟ يعني هل يشكل ذلك محاولة لتفريغ الرد من مضمونه عبر تصعيد متعدد الجبهات؟
طبعا يعني بعد الرد القاسم والقوي الذي اكتفته إيران ضد الكيان الصهيوني وأعادته إلى حجمه الطبيعي، هذا الكيان الذي كان ينتشي ويزهو بأنه هو المنتصر وأنه سيغير الشرق الأوسط، فإذا بهذه الضربات تعيد كل الأمور إلى النقطة الصفر للكيان الصهيوني بأنه لا يستطيع أن يفرض هيبته وطرق ربعية على إيران في هذا المطار، لذلك هو يحاول أن يعوض في ملفات أخرى وفي ساحات أخرى لا سيما الساحة اللبنانية يعني القصف المتكرر والعدوان المتكرر والاغتيالات وعدم التزامه بالاتفاقات التي أبرمت فيما يخص وقت اطلاق النار، ايضا في غزه يحاول ان يستمر في منهجيه توسعه الحرب عسكريا والضغط على الفلسطينيين من اجل ارغامهم على الاستسلام والقبول بالصفقه التي تفرض على الفلسطينيين تسليم الاسرى بدون اي مقابل وبدون اي اثناء لحكومه حماس وبدون اي وعد لوقف اطلاق النار وعوده الامور الى ما كانت عليه قبل وكان الأقصى. هذه مسألة أصبحت واضحة بأن هناك أزمة كبيرة جدا لدى نتنياهو في هذا الموضوع، يريد أن يصدر أزماته إلى ساحات جديدة إلى ساحات أخرى بعد الفشل الاستراتيجي الذي أعلن في الكيان الصهيوني وعبر المؤسسات الاستخباراتية وعبر بعض القيادات الاحتياط وأيضا رؤساء الحكومات السابقين بأن إسرائيل تعاني من فشل استراتيجي في موضوع الذهاب إلى حرب مع إيران وخسارتها والوصول إلى هذه الأثمان الكبيرة التي دفعت جراء إطلاق الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني، فلذلك يعني نتنياهو المأزوم اليوم لديه أزمات متعددة، يريد أن يعني يحرق الأنظار باتجاه خلق ساحات جديدة أو استمرار للحروب لا سيما في سوريا ولبنان وغزة، ومن الممكن أن يفتح شيء مع اليمن في هذا الإطار لكي يبقي العيون خارج الوضع السياسي الداخلي، وخصوصا أن نتنياهو المستهدف قضائيا وهو في ظل المحاكمة بسبب الفساد ومشاكله وعدم القدرة على إدارة الحرب أو الانتصار فيها. كل ذلك هو أيضا نشهد يوم يعني كل يوم مسيرات ضاغط على نتنياهو في موضوع إيقاف الحرب من قبل.
هذه فيما يخص بإيقاف الحرب دكتور، يعني أنا أي حد يمكن اعتبار كلام نتنياهو عن تقدم في المفاوضات بشأن غزة هي محاولة لاحتواء التوتر الداخلي؟ يعني ما دلالة تسريب الإعلام العبري أن المفاوضات تراوح مكانها باختصار دكتور؟
طبعا يعني نتنياهو يحاول أن يوازن ما بين يعني مصالحه في استمرار الحرب ووعوده في استمرار الحرب من خلال الضغط العسكري وتدمير كامل الكلام كامل لغزة، وأيضا من خلال أنه يستجيب لموضوع الصفقات وتبادل الأسرى، وأنه يستجيب للرغبات الأمريكية في موضوع إتمام الصفقة، وخصوصا أن ترامب يحاول أن يعطي رأيه في موضوع غزة وإتمام صفقة في هذا الإطار، وأيضا لتخفيف الضغط من قبل أهالي الأسرى الذين يعني يقتحمون الشوارع والمؤسسات الحزبية للحكومة الإسرائيلية في موضوع الضغط من أجل إتمام صفقة شاملة وليس صفقة جزئية على مستوى بعض الأسرى أو بعض الجثامين. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن نتنياهو ما زال يناور، ما زال يعطي فرص لنفسه للاستمرار في الحرب، وأيضا ما زال يعني يعطي نفسه قدرة على المناورة أمام الضغوط الأمريكية في هذا الإطار من أجل بيع مواقف إسرائيل في هذه المرحلة. إذا ما أوقف الحرب في غزة يكون استجاب للشروط الأمريكية في هذا الإطار، لأن الأفق العسكري للحرب في غزة لم يعد لديها أي أفق، وأصبحت تسير الأمور لغير مصلحة الكيان ونتنياهو والحكومة الأمنية المتطرفة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق أصبح الأفق واضح بأن لا حل إلا بالمفاوضات وإلا بالتسويات السياسية، وخصوصا أن ترامب ونتنياهو يخططان لشيء جديد في المنطقة قد يفترض إيقاف الوضع في غزة لقاء تنتقل إلى مراحل مرتبطة بملفات أخرى.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، كنتم معنا من بيروت، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
شكرا لكم. Wakawa wamekusanyika katika ardhi ya Karbala.
التحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمعون.
نعم كانت ليلة صعبة على مختلف قرارات قطاع غزة وإن كان التركيز أكثر على مدينة غزة وشمال القطاع عشرات الغارات الجوية والأهزمة النارية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف قرارات المدينة وأحيائها بدءا من حي الزيتون الذي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مركز وجوه أدرك الشات 5 من المواطنين أو حي التفاح الذي عاد جيش الاحتلال باتجاه مراكز النزوح في شارع ياقة في مدينة ياقة. هناك أيضا شهداء وجرحى نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية وصولا إلى حي الصحابة قبل قليل حيث استشهد 2 من المواطنين وأصيبت أعداد أخرى يقل إلى مجمع الشفاء الطبي. الأمر كذلك في جباليا البلد وجباليا النزهة التي تتعرض لمجزرة حقيقية عشرات الغارات الإسرائيلية في ساعات مساء أمس كان هناك 17 شهيدا في منزل واحد. بعد اليوم عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت منازل أخرى حتى الآن الأخيرة 7 شهداء في نقطة طبية ومركز وجهة الجبال والبلد الذي بدأ الثاني في الاحتلال من نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة بلا توقف على جباليا وعلى مدينة غزة. في وسط قطاع غزة أيضا أشهد مواطن وأصيب أكثر من 20 قرب مركز المساعدات الأمريكية داخل خان يونس. كالعادة أيضا فيها أعداد كبيرة من الشهداء حتى هذه الساعة هناك 10 شهداء التقوا في ثلاث مناطق خان يونس بينهم 3 في منطقة الصقر الغربي قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من عائلة أبو مصطفى رجلين وامرأة بالإضافة إلى قصف خيمة في منطقة المواصي أيضا شهدان وعدد من الجرحى وانتشال عدد من الشهداء واستشهاد 2 من المواطنين متأثرين بجراحهم. معظم مناطق غزة تعرضت لقصف في ساعات الليل ولا تزال تتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال في ظل صدور أوامر إخلاء جديدة وغارات جديدة على مختلف مناطق القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. أحبتنا الأكارم نبقى فيها حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,207 شهداء والإصابات 127,821 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,804 شهداء و 15,006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 103 شهداء و 427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكان. وفي القدس مستمعين الأفاضل اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم حيث شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. طالت منازل المواطنين والمحررين وأسفرت عن اعتقال عدد منهم إلى جانب اعتداءات همجية نفذها المستوطنون تحت حماية الجنود. في محافظة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال قريتي باقة الحطب وحجاه شرق المدينة، واعتقلت المواطنين سامي بطة وسائد الحكام بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما وصلت القوات ولليوم الثامن على التوالي إغلاق مدخل قرية كفر لاقف بالبوابة الحديدية، مما يقيد حركة المواطنين ويجبرهم على استخدام طرق وائر. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فهد صوالحي من مخيم بلاطة بعد مداهمة منزله، علما أنه أفرج عنه مؤخرا عقب قضائه 23 عاما في سجون الاحتلال. كما اقتحمت منازل عدد من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، من بينهم حميدة مرشود وعطلة عيسى، إلى جانب مداهمة منزل الأسير المحرر رياض مرشود في ضاحية نابلس بلدة تل جنوب غرب المدينة. كما وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها النيران فيما ألقيت عبوة محلية الصنع على الآليات العسكرية. أما في جنوب نابلس فقد أقدم مستوطنون صهاينة على إغلاق الطريق الرابط بين بلدتي عقربة ومجدل بني فاضل في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على الفلسطينيين واستفزازهم. وفي محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقريتي دير أبو مشعل وبرقة، وداهمت عددا من المنازل دون أن تسجل اعتقالات. وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 من المواطنين من بلدة بيت أمر، كما استولت على 3 مركبات تعود لهم ونصبت حواجز عسكرية في مختلف أنحاء المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالسواتر والبوابات. وفي شمال الضفة شهدت مدينة طول كرم اقتحامين متزامنين في ضاحية أكتابة وبلدة عنبتة، بالتزامن مع اقتحامات أخرى في قرية مركة جنوب غرب جنين وبلدة باقة الحطب شرق قلقيلية. لازلتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الأكارم. في لبنان أيضا أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة لا تستسلم ولا تذعن ولا تسحق حيث كانت وبقيت وستبقى. في كلمته خلال المجلس العام المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت أكد الشيخ دعموش أن هذه المقاومة ليست حاجة وطنية فقط، بل هي حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والصهيونية غير المسبوقة، والأولى هو الإصرار على احتفاظ لبنان بكل عناصر قوته. اعتبر الشيخ دعموش أن استمرار الاعتداءات على الجنوب هدفه زيادة الضغط على بيئة المقاومة.
هذه المقاومة لا تستسلم ولا تذعن، لا تصحب ولا تذعن، هي كانت وبقيت وستبقى. هذه المقاومة التي هي ليست حاجة وطنية فقط، وإنما هي حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والإسرائيلية غير المسبوق. بالتالي الإصرار على أن يحتفظ لبنان بكل عناصر قوته، استمرار الاعتداءات هدفه زيادة الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي على بيئة المقاومة لتأليب هذه البيئة على حزب الله. وهناك هدف آخر هو الضغط المالي على حزب الله من خلال تحميله المزيد من الأعباء المالية للتعويض عن الأضرار والدمار الذي تلحقه الغارات الإسرائيلية بالمباني وبالوحدات السكنية في الجنوب والضاحية والبقاع. وجوابنا على ذلك كان مصارعة حزب الله منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار إلى الوقوف بجانب المتضررين ودفع أكثر من 80% حتى الآن من التعويضات المتعلقة بمرحلة الإيواء والترميم، ونحن عازمون وبكل ما أوتينا من إمكانات لمواصلة هذا المسار. وإذا كنا نتوقف أحيانا عن الدفع فإنما يحصل ذلك لأسباب تتعلق بتأمين التمويل، لكننا لن نتخلى عن متابعة هذه المسؤولية. ولكن ما نريد أن نؤكد عليه هنا هو أن مهمة إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، فما نقوم به لا يعفي الدولة من مسؤولياتها عن مواطنيها.
نعم، وبعد الاستماع إلى حديث رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، أيضا نبقى في لبنان وعلى وقع ما يتوهمه البعض من رسائل المبعوثين المهددين للبنان بملف السلاح. كانت رسائل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم واضحة ومحددة لمقاربة التهديدات والاعتداءات الصهيونية المتمادية. إلى زميل علي بردة والتقريرات.
لأن البعض سرح بعيدا في مخيلته كان لابد من هذه الرسالة.
ما حدا يمزح معنا، ما حدا يلعب معنا، ما حدا يقول إنه نقدر نطوعهم لهون.
رسالة استباقية قبل قراءة أي رسائل تهديدية مشفرة بزيارات مبعوثين أو بتصعيد صهيوني.
أنا بعتقد الرسائل وصلت، هم لم يفهموا الالتزامات السابقة ولكنهم أحسوا بالنبرة الأشد قوة هذه المرة، لكن في حقيقة الحال كلام الأمين العام هذه المرة هو امتداد لكلامه الأول منذ قبل وقف إطلاق النار ومنذ ما بعد وقف إطلاق النار. أنا بعتقد وضع الأمريكي والإسرائيلي أمام خيار الاثنين، مر وقت طويل، عليكم الآن أن تحسموا إما الاستعداد لمواجهة وإما تنفيذ الاتفاق.
في حدا عنده عقل وبيفكر بشكل صحيح؟ نحن بقلب معركة، ونجي منقول عوامل القوة التي كانت بين أيدينا واللي كانت مخوفته واللي كانت مأثرة عليه واللي جابته على الاتفاق منشيلها، وبعد الإسرائيلي موجود ولم ينفذ ما عليه.
بلغة المنطق أراد الشيخ قاسم أن يحاجج في المستجد، ومن ألف باء الحوار النافع للوطن بوجه غطرسة المحتل طرح إشكالية: هل يعقل تسليم السلاح في قلب المعركة؟ لكن سقف الخطاب حدده الأمين العام بلا خيارات العدو التي يفرضها على لبنان.
الثابت الأول النهائي أن سلاح المقاومة بقناعتنا، منفتحين على الحوار لكن بقناعتنا لا غنى عنه، وهو ضرورة وطنية ملحة. هذا الاستعداد للنقاش فهم أو أريد منه أن يفهم عند الكثيرين انفتاحا على تسليم السلاح. لم تكن المقاومة يوما منفتحة على تسليم السلاح، لنكون واضحين، يعني بتصير المقاومة معنية أيضا أن تستحضر حجم قوتها وقدرتها وتذكير الآخرين أنه لبنان طولوا بالكم، يعني ما تستعجلوا كثير، يعني في معادلات بلبنان لا ما بتمشي بكل هذا المناخ، ويجب إقامة الحسابات الدقيقة قبل التورط بارتكاب أخطاء.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء الله وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العابرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحلم متصف، بالحسن متسم، لأنه وهو فرد في جلالته في عسكر الحيلة تلقاه وفي حجره. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النشائج وما لاحت